طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته: وقد أمالوا لي تناسب بلا داع سواه كعمادا وتلا. قال: ذكر السبب السابع من أسباب الإمالة، وهو إرادة التناسب، أي التوافق والتماثل بين كلمة وأخرى، فتمال الألف إذا جاورت ألفا ممالة لسبب من الأسباب السابقة. أخذنا 6 أسباب من أسباب الإمالة، وقال 7، وأخر هذا السبب، وسيأتي العلة في تأخير هذا السبب وهو التناسب. وهذا يذكرنا بالممنوع من الصرف، لو تذكرون أن من أسباب صرف الممنوع من الصرف التناسب، صح؟ مثل قوله تعالى: إنا اعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. فقلنا سلاسل هنا بعضهم يعني صرفه حتى يتناسب مع أغلالا وسعيرا، وهذا مثله. التناسب في الإمالة أن تأتي كلمة فيها إمالة ثم تأتي كلمة أخرى ما فيها إمالة، فيها ألف لكن ما تمال، ما توفرت شروط الإمالة، فيجعلون الألف هنا ممالة لتناسب الكلمة الممالة التي قبله. فهذا معنى قوله: فتمال الألف إذا جاورت ألفا ممالة لسبب من الأسباب، يعني الألف الممالة هذا أميلت لسبب من الأسباب السابقة، سواء كانت في كلمة، يعني سواء كانت هذا الألف في نفس الكلمة التي أميل فيها الألف الأول، كإمالة الألف الثانية من عمادة. انظر الآن، عمادة الألف الأولى فيها إمالة لأن ما قبلها مكسور وفصل بينها حرف واحد، فهذا من أسباب الإمالة كما مر معنا، صح؟ فأمالوا أيضا الألف الثانية وهي عماد داء، مع أن الألف هذا ما فيها سبب من أسباب الإمالة، لا يوجد فيها سبب من أسباب الإمالة، لكن لماذا أمالوها؟ لأنها وردت في كلمة فيها ألف قبلها ممال، فللتناسب أميلت هذه الثانية. واضح هذا الآن؟ فهذا معنى قوله: كإمالة الألف الثانية من عمادة لمناسبة إمالة الألف الأولى، يعني التي هي بعد الميم عماء، لوقوعها بعد كسرة مع فصل بحرف واحد. الكسرة كسرة العين، كسرة ماذا؟ العين، والحرف الواحد الميم، هذا في كلمة واحدة، أو كانت في كلمة أخرى كقوله تعالى: والقمر إذا تلاها. فقد أميلت ألف تلا مع أنها ليست، يعني ليس فيها سبب من أسباب الإمالة. لماذا أمالوا الألف ها هنا؟ قال: فقد أميلت ألف تلا لمناسبة ما بعدها، وهو قوله تعالى: والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. قالوا أن يغشاها تناسب تلاها، ويغشاها الألف الأولى هذه تمال يغشى لأن جاء قبلها حرف تفخيم، جاء قبلها نعم أو يريدون والله أعلم والنهار لأن بعد الألف جاء را مكسورة كما مر معنا، جاء را مكسورة، وإذا كسرت الراء وجاءت ألف قبلها فالألف تمال. طيب، فقالوا جلاها أتت بعدها النهار، فتناسب هنا أن تمال الألف في تلا لأنه جاء بعدها كلمة أخرى فيها ألف ممالة وهي النهار. نعم. قال: وهذا على أحد القولين، وهذا معنى قولي وقد أمالوا لتناسب، أي وقد أمالت العرب الألف لأجل التناسب بلا سبب آخر. ثم مثل بعمادة وتلا وتقدم الكلام عليهما أي في الشرح. قال: وقد أخر ابن مالك رحمه الله هذا السبب وهو التناسب من أسباب الإمالة، وهو التناسب لضعفه بالنسبة لبقية الأسباب. ومعنى ضعفه يعني لا يوجد سبب مثل الأسباب الماضية، سبب يعني فيه وجود يعني حركات أو وجود يعني أسباب معروفة معلومة، لكن هذا فقط للتناسب، ماشي يوجد سبب أيضا إلا لأنها جاورت حرف وجاورت حرفا ممالا فقط، فهي ضعيفة، يعني هذا السبب ضعيف. وأخره أيضا عن الموانع لكونها لا تؤثر فيه، يعني هذا السبب لا تؤثر فيه الموانع التي ذكرناها سابقا، فلذلك أخره ابن مالك. قال: ولا تمل ما لم ينل تمكنا دون سماع غيرها وغيرنا. قال: تقدم أن الإمالة من خواص الأسماء المتمكنة وهي المعربة. عرفنا معنى المتمكنة، المتمكنة هي المنونة المعربة، محمد رجل، هذا كلها تسمى أسماء متمكنة. قال: وبعض الأفعال فلا يمال غير المتمكن وهو المبني، لأن المبني لا ينون، لأن المبني ماذا؟ لا ينون، فهو لا يمال. قال: إلا سماعا، يعني ما جاء سماعا، إلا هاء الغائبة وناء، والهاء وناء هذه مبنيات، ومع هذا الألف فيها يمال، فهذا مما يستثنى من المبني، هذا مما يستثنى من المبني. قال: فإنهما يمالان نحو يريد أن يضربها ومر بنا، فتمال الألف في يضربها والألف في بناء، تمال مع أن الهاء وناء مبنيات. وهذا معنى قوله: ولا تمل ما لم ينل تمكنا، يعني ما لم يكن من الأسماء المتمكنة يعني المنونة دون سماع غير أها وغيرنا، يعني سمع هذا واستثني من ذلك ها ونا، هذا معنى كلامه. قال: والفتح قبل كسر راء في طرف أمل كلي كليسر مل تكف تكفى الكلف الكلف. قال: والفتح قبل كسر راء في طرف أمل كللأيسر مل تكفى الكلف. كذا الذي تليه ها التأنيث في وقف إذا ما كان غير ألف. قال: تمال الفتح قبل ثلاثة أحرف. الآن انتهى من إمالة الألف. تقدم معنا في بداية الإمالة أن الإمالة تكون إمالة الألف إلى الياء وإمالة الفتحة إلى الكسرة. فإمالة الفتحة إلى الكسرة ما تكلم عليها إلا في آخر هذا المبحث وفي هذين البيتين، وكل ما تقدم من دروس الإمالة إنما هو في إمالة ماذا؟ الألف، في إمالة الألف إلى الياء. الآن إمالة الفتحة إلى كسرة، فتمال الفتحة إلى الكسرة قبل ثلاثة أحرف. أولا قبل الألف نحو كتاب، فتمال الألف نحو الياء والفتحة نحو الكسرة. الفتحة في ماذا؟ في التاء، كتاب كتاب، فتقول كتيب كتيب. شوف أملنا الآن الفتحة وأملنا كذلك الألف، طيب ففيه إمالتان، إمالة الفتحة إلى كسرة وإمالة الألف إلى ياء، والسبب أن الفتحة أتت قبل الألف، الفتحة في كتاب أتت قبل الألف، نعم. قال ثانيا قبل الراء بشرط، يعني أن تأتي الألف الفتحة قبل الراء بشرط كونها، بشرط كونها مكسورة، يعني الراء تكون مكسورة، وكون الفتحة في غير ياء، يعني الفتحة التي قبل الألف في حرف ليس ياء، إذا كان ياء لا تمل الكسر الفتحة، بشرط أن تكون هذه الفتحة في غير الياء ويكون بعدها راء، والراء هذا يكون ماذا؟ مكسورا. واضح هذا الآن؟ هذه شروط الإمالة في هذا الموضع. قال والغالب أن تكون الراء في آخر الكلمة، يعني تكون آخر شيء من الكلمة، فتمال فتحة الباء في نحو الكبر فتقول الكبر. طيب لماذا؟ لأن الراء باعتبارها مكسورة. طيب والفتحة على الباء التي جاءت قبل الراء، والباء ليست ياء، قال لأن قبل الراء مكسورة في الطرف، يعني آخر شيء، بخلاف أعوذ بالله من الغير ومن قبح السير. لماذا هنا لا تمال الفتحة؟ لأنها على الياء. طيب الغير على الياء والسير على الياء، فهنا لا تمل، فلا تمال فتحة الياء رغم وقوعها قبل راء متطرفة مكسورة، وذلك أن الحرف المفتوح هو الياء، لأن الحرف المفتوح هو ماذا؟ هو الياء. قال ثالثا قبلها التأنيث بشرط الوقف عليها، يعني تكون هاء التأنيث آخر شيء فتقف عليها، وقبلها يكون حرف مفتوح، فهنا يجوز لك أن تميل هذه الفتحة إلى كسرة، نحو رحمه نعمه، هذا من الإمالة. طيب تميل حركة الميم إلى كسرة، فتجوز إمالة فتحة الميم لأنها وقعت قبل الهاء للوقوف عليها. قال وقد أشار ابن مالك إلى الحرف الثاني وهو الراء بقوله، يعني المسألة الثانية، والفتح قبل كسر راء، أي أمل الفتح قبل الراء المكسورة الواقعة في الطرف، ثم ذكر المثال وأصله مل للأمر الأيسر تكفى الكلف، يعني إذا أخذت بالأسهل بالأيسر فإنك تسلم أو تسلم من الكلف، يعني المشقة، تسلم من المشقة، فالشاهد من هذا للأيسر، فتميل الفتحة إلى كسرة، الفتحة اللي على السين للأيسر، للأيسر، واضح؟ نعم هذا هو المثال. قال بضم الكاف جمع كلفة الكلف، أي من للأمر الأخف تكفى المشاقة، هذا معنى المثال. وقوله في طرف صفة لراء وليس قيدا، نعم لأن هذا الراء صفته أنه في الطرف يعني في الآخر، بل هو غالب، يعني ليس شرط أن يكون الراء في الطرف لكن هذا الغالب، لأن سيبويه نص على إمالتهم فتحة الطاء من قولك رأيت خبط رياح، فالطاء هنا أتى بعد راء ليست متطرفة بل هي من أول الكلمة رياح، فأمال سيبويه الفتحة في الطاء فقال خبط رياح بكسر أو بإمالة الفتحة إلى كسرة. قال وقوله كذا الذي تليه التأنيث، إشارة إلى الحرف الثالث الذي يمال الفتح قبله، أي كذلك يمال الفتح الذي تليها التأنيث في حالة الوقف، مثل ما مر معنا رحمة. وقوله إذا ما كان غير ألف، إذا ما كان غير ألف كذا الذي تليه التأنيث في وقف، إذا ما كان غير ألف يعني إذا لم يكن قبله ألف، قال هنا بشرط أن لا يكون ما قبل الهاء ألف، نحو الصلاة والحياة فإنها لا تمال لأن قبلها ألف، هذا من شرط الإمالة في الهاء أن لا يكون بينها وبين الحرف المفتوح هذا ألف. قال وإذا كان الضمير في قوله كذا الذي تليه،
يعود على الفتح الذي تليه الهاء لأنه هو الذي يمال، فلا وجه لاستثناء الألف إلا إن كان غرضه دفع توهم أن لا تسوغ إمالة الألف. يعني هنا في قوله وقف وقف إذا ما كان غير ألف، يعني إذا كان إذا ما كان هذا المفتوح غير ألف، فإذا يعني يراد أن الحرف الذي قبل الهاء ما يكون ألف، طيب فهذا يعني لا حاجة للاستثناء لأن الألف ما يكون مفتوح أصلا، هذا معنى كلامه. وإذا كان الضمير في كذا الذي تليه يعود على الفتح الذي تليه الهاء لأنه هو الذي يمال، فلا وجه لاستثناء الألف. لماذا لا وجه؟ لأنه سيكون ساكن أصلا. إلا إن كان غرضه دفع توهم أن الهاء تسوغ إمالة الألف، يعني قد يقول القائل يعني قد يفهم فاهم أن الألف إذا كان قبل الهاء يمال إلى الياء، تسوغ الهاء إمالة الألف إلى الياء لو توهم ذلك، كما سوغت إمالة الفتحة، يعني كما أن الهاء سولت إمالة الفتحة، فيكون ضمير كان عائدا على ما تليه الهاء من فتح أو ألف، يعني سواء كان فتح أو ألف، فهذا كله لا يمال الألف إلى الياء ولا يمال الحرف الذي قبل الألف المفتوح إلى الكسر. واضح هذا الآن؟ لأن ما قبل الهاء لا يكون إلا ألفا أو فتحا، إما ألف وإما فتح، فإذا أخرج منه الألف تعين الفتح والله أعلم. وهذا واضح. طيب نكتفي بهذا، وبهذا نكون قد انتهينا من الإمالة. في الدروس الآتية سيكون في التصريف، يعني كله علم الصرف الآن. طيب الأوزان وما الأوزان ونحو ذلك.